أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. كان الكلام وما زال في صيانة القرآن من التحريف، وبينا البارحة أن التحريف إما أن يؤخذ بالمعنى، بمعنى أنه التحريف بمعنى آيات الله تبارك وتعالى، الكلم هو هو، اللفظ هو هو، ولكن المعنى يلعب به ويعبث به، فذلك يسمى بالتحريف المعنوي. وكذلك بينا أن هنالك تحريف يسمى بالتحريف اللفظي، وللتحريف اللفظي عدة أمور بيناها واحدة تلو الأخرى. ثم دخلنا في عبارة الشيخ السبحاني حفظه الله في مسألة التحريف، وبين التحريف لغة وإصطلاحا، ووصل بنا الكلام إلى الأدلة النافية للتحريف، الأدلة النافية لتحريف القرآن وإثبات عدم التحريف، وهذا ما يسمى بالحفظ في قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما يسمى بالصيانة، وما يسمى بالأمان، وما عدة تسميات تدل على حفظ القرآن الكريم من التلاعب المعنوي والتلاعب اللفظي. وقال الشيخ السبحاني حفظه الله أن هنالك نقطتين، بيّن الشيخ السبحاني نقطتين أساسيتين في دفع شبهة تحريف القرآن الكريم. النقطة الأولى عنونها بهذا العنوان: امتناع تطرق التحريف إلى القرآن الكريم. قال: إن القرآن الكريم كان موضع عناية المسلمين، موضع عناية المسلمين من أول يوم آمنوا به، وهو أي يوم؟ حينما بينه الرسول صلى الله عليه وآله: لليوم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على يد الروح الأمين في محطة الصدر المحمدي صلوات الله وسلامه عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك. لا، ليس المقصود هذا هو اليوم، وإنما هذا هو موجود في خزانة القلب المحمدي، وليس المقصود هو تنزيل الآيات القرآنية المباركة، بل المقصود هو إيمان المسلمين به حينما جمع القرآن الكريم وقالوا هذا من عند الله دون غيره. واضح؟ هذا هو معنى الإيمان. إيه بلي، لا، آمنوا بالآيات، ولكن الإضافة الكلية وهي إضافة الإيمان للقرآن. لا يمكن أن أؤمن بشيء إلا أن يكون واقع، إلا أن يكون مصداقا في الخارج. ففي حال التنزيل القرآن بأسبابه والآيات بأسبابها، لا يمكن لي أن أؤمن بشيء غير واقع بعد أن يظهره النبي صلى الله عليه وآله، ونعلم أنه الذي لا ينطق عن الهوى. آمنت بهذه الآية بلا نقاش ولا ريب، ولما أكمل النبي صلى الله عليه وآله القرآن كله ووصل إلى سين سورة الناس، وهي نهاية القرآن الكريم، وقال: هذا هو القرآن الكريم، بدايته باء ونهايته سين، آمن الذين آمنوا به. قال: إن القرآن الكريم كان موضع عناية المسلمين من أول يوم آمنوا به، فقد كان المرجع الأول لهم. فإذا أصبح هنالك مشاكل اجتماعية، مشاكل سياسية، قضايا بيتية، قضايا وراثية، قضايا ما يخص المرضعة وما يخص كذا، أحكام شرعية عامة. وكما بينا في الدروس الماضية أن القرآن الكريم منظومة السمائل شاملة، منظومة السمائل كبرى التي شملت عديد من المسائل، أهمها ثلاثة ركائز: الركيزة الأولى هي العقيدة، الثانية هي الشريعة، الثالثة هي الأخلاق. واضح؟ فما شرق وغرب السياسيون، الاجتماعيون، علماء النفس وما شاكل ذلك كله تحت إطار القرآن الكريم والمنظومة السماوية العليا. المرجع الأول لهم فيهتمون به قراءة وحفظه، مو فقط شنو قراءة وإنما اهتموا لحفظه، كتابا وضبطا، فتطرق التحريف إلى مثلها، فتطرق التحريف إلى مثل هذا الكتاب لا يمكن إلا بقدرة قاهر حتى تتلاعب بالقرآن بالناقص. لماذا؟ لأن الذي جمعه والذي اهتم بضبطه واهتم بضبط صيانته وضبط بلاغته وفصاحته لا يمكن له أنه يقبل تحريف القرآن الكريم، لأنه مهيمن على فصاحته وبلاغته وضبط سياقاته. ويأتي إنسان ويقول لا، هذه الآية ليس مكانها كذا، وهذه الآية فيها نقيصة، لا يمكن له التلاعب، لأن المسلمين أنذاك لهم عناية كبرى في القرآن الكريم قراءة وحفظا ضبطا وما شاكل ذلك فصاحة وبلاغة. قال ولم يكن للأمويين الذين أرادوا جر آيات القرآن الكريم لنصرة سياستهم القذرة، وكذلك العباسيين، التلاعب بعد ذلك، إما لانشغالهم بالسياسة أو لعدم قدرتهم أو لعدم عبور ذلك شنو الأمر على اليمن على المسلمين، لأن المسلمين يعلمون علم اليقين أن الذي أنزل من السماء على صدر النبي صلى الله عليه وآله ذلك وليس ما أراده الأمويون أو أراده العباسيون. لأن انتشار القرآن بين القراء والحفاظ هذا أصبح مسلم، وانتشار نسخة على صعيد هائل قد جعل هذه الأمنية الخبيثة التي أرادوا جر القرآن إلى أمنياتهم ورغباتهم الشيطانية، أسماها الشيخ السبحاني أمنية خبيثة في عداد المحال، هذا شيء محال. ثم قال إن للسيد الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه بيانا في المقام نأتي بنصه. السيد المرتضى ماذا قال؟ قال إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت. يريد السيد المرتضى يبين أن العرب كانوا يهتمون بمن؟ بالمعلقات، كانوا يهتمون بالشعر، ولا يمكن تلاعب الغير بمنظوماتهم الشعرية، بمعلقاتهم الشعرية، بكلماتهم، و يعني الكلمات التي فيها كثير من البلاغة والفصاحة. فحينما نزل القرآن الكريم وخصوصا على صدر النبي صلى الله عليه وآله وظهر بلسان النبي صلى الله عليه وآله، هل نقص ذلك الاهتمام أم اشتد اهتمامه؟ اشتد اهتمامه. فمن باب الأولوية القطعية أنه لا يمكن تحريف القرآن الكريم، كما أنه لا يمكن تحريف أشعارهم ومعلقاتهم ومشاكل ذلك وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه غيره فيما ذكرناه، لأن القرآن معجزة النبوة. لا مو لا يمكن تحريفها، لا مو لا يمكن تحريفها، لا أن هكذا يقول السيد المرتضى، يقول كان اهتمامهم بمن هسأنا لو كان اهتمامي بقصيدة قد نظمتها هل يمكن التلاعب بها من الغير؟ إلا بعد مماتي يمكن التلاعب وينسبونها إلي. فهذا الذي يهتم بقصيدته ثم آمن بالقرآن الكريم إنه من عند الله، فعنايتي بالقرآن الكريم تكون أشد واهتمامي أشد منين؟ من قصيدتي. فالتلاعب يكون فيها فيه محال. المعجزة هكذا قال، نعم، لأن القرآن معجزة النبوة، معجزة النبي صلى الله عليه وآله، ومعجزة النبي هذه تسمى بالمعجزة الدائمة، المعجزة الشاملة، ليس المعجزة الوقتية المتناهية كتسبيح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وآله، إبراء الأكمة بريقه وما شاكل ذلك، وشق القمر، هذه كلها أمور وقتية. ولكن القرآن الكريم مواكب للعصور كلها من بعد إنزاله، ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا أو حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، وكأن الإنسان قد أصبحت له ملكة قرآنية، فلو عرض عليه التحريف ولو بحرف ناقص أو بحركة زائدة لا يقبلها، لأنها ليست من عند الله، ليست من بطن القرآن. حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ هذا كلام السيد المرتضى. قال: والعلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة أو علم ضرورة من الكتب، علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزنى أو المزنى، فإن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمون من جملتهما، ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء. هذا واضح. وهناك نكتة أخرى جديرة بالإشارة، وهي أن نتطرق التحريف إلى المصحف الشريف يعد من أفظع الجرائم. لو كان هنالك تحريف في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو في زمن أحد الأئمة عليهم السلام، ولم يتطرق ولم يتصدى أحد من الأئمة لذلك التحريف والسكوت عن ذلك التحريف، فهذه هي جريمة لا تغتفر، سواء كانت جريمة بحسب المنظور السماوي أو بحسب التاريخ المنظور التاريخي، فإن التاريخ لا يرحم أحدا سواء كان نبيا أو وصيا أو وليا. فإن سكت علي بن أبي طالب عن التحريف سلام الله عليه لكان ذلك السكوت جريمة، إما جريمة تاريخية أو جريمة سماوية. قال يعد من أفظع الجرائم التي لا يصح السكوت عنها، فكيف سكت أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وخاصته نظير سلمان المحمدي، سلمان منا أهل البيت والمقداد، الذي هو أرفع كمالا من سلمان ومقاما من أبي ذر، وأبي ذر وغيرهم، مع أننا نرى أن الإمامة وريحانة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد احترض على غصب فدك، مع أنه لا يبلغ عشر ما للقرآن من العظمة والأهمية والاهتمام. لا شك ولا ريب أن الذي يحترض على شيء أقل لا بد عليه أن يستوقف بالسؤال على الشيء الأكبر. فلو جاءنا الإمام المهدي سلام الله عليه ونعلم أنه نعلم أو أي أحد الأئمة عليهم السلام ونعلم أن القرآن فيه تحريف، وقد اجتمع فصحاء العرب بأن القرآن فيه تحريف إما بحركة زائدة أو في الإعراب والبناء أو ما شاكل ذلك من الحركات أو الكلمات أو الآيات أو الصور، وقال لي أنا أطالبك بحقي، أي حق؟ حق من حقوقه، فرضا حق من حقوقه، أقول سبحان الله أتطالب بحقك وقد تركت حق الله؟ أقدر لما أقدر؟ أقدر ليش؟ لأنه في القرآن تحريف، والقرآن اهتمامه لابد أن يكون أوسع، وهذا لم يحصل إطلاقا، وسكوت المعصوم دليل على إمضاء الصحة في القرآن الكريم وعدم التطرق للتحريف إليه. ويرشدك إلى صدق المقال أنه قد اختلف أو اختلف أبي ابن كعب والخليفة الثالث عثمان في قراءة قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، فأصر أبي أنه سمع عن النبي بالواو، وكان نظر الخليفة إلى أنه خال منها من الواو، فتشاجرا. تشاجرا يعني عركة إسلامية، مو هذا يقول شوب إسلامي سمعتوا بالساحة ما تسمى بساحة العز والكرامة، من قال لهم هذا الشيخ وقال لهم علي سلمان مو هذا الملعون، قالهم أنتم هسه بعد سووا شوبي هذا الشيخ، وما يظل ساكت، أخذ السماعة من علي سلمان قال لهم إيه قال لكم الشيخ إنه شوبي، بس كون شوب إسلامي يعني، هسه ما سمعنا إنه شوب إسلامي شلون إيه. فهاي العركة هم تشاجرة أبي مع عثمان شنو عركة إسلامية أي هم من القرآن، فتشاجرا عند كتابة المصحف الواحد وإرساله إلى العواصم. طبعا المصحف هنا تسامح مجال، وإلا ما عندنا دليل أو قول أو رواية أنه كلمة مصحف تطلق على القرآن الكريم. أكو صحف إبراهيم وموسى، والصحف هي أوراق متبعثرة، أوراق شنو متناثرة، عند كتابة المصحف الواحد وإرساله إلى العواصم، فهدده أبي وقال لابد وأن تكتب الآية بالواو أو تكتب الآية بالواو، وإلا لا أضع سيفي على عاتقي فألحق. هاي صارت شنو من الاختلاف إلى الخلاف، ما دام صارت سيوف ودماء انتقلت، هو الاختلاف لا يفسد في الود قضية. هسه ما أدري القرآن هذا يا أبي يعني قرايبك أنت حتى ناصرت هيك يعني يقول أنا سمعتها من رسول الله أكو واو في الآية، أنت تمسح الواو على أي أساس؟ وصارت فد مشكلة، وهدد أبي عثمان وقال لأضع سيفي على كذا. كما نجد أن الإمام علي عليه السلام أمر برد قطائع عثمان إلى بيت المال، وقال والله لو وجدته قد تزوج به النساء أو تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضياق. فلو كان هناك تحريف كان رد الآية المزعومة حذفها من القرآن إلى محلها أوجب وألزم. نرى أن علي عليه السلام بعدما تقلد الخلافة الظاهرية، لأن الخلافة خلافة الله، وخلافة الله لا تخلع بل هي ثابتة لعلي عليه السلام، وكلمة الظاهرية هي في عين الناس لا في عين الله، في عين الله ثابتة إني جاعلك للناس إماما وإني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة لا بد أن يكون حاملا لمواصفات المستخلف وهو الله تبارك وتعالى، الذي كان يشرب الخمر، الذي كان لم يصلي، الذي كان يعبد غير الله، هذا شنو ليس خليفة لله، لأنه ظالم لنفسه ولا ينال عهد الظالمين. زين، فلو كان هناك تحريف كان يرد الآية المزعومة إلى أن قال نرى أن علي عليه السلام بعدما تقلد الخلافة الظاهرية اعترض على إقامة صلاة التراويح. تعلمون جيدا أن صلاة التراويح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان أصبح عمر يصلي بالناس صلاة التراويح، وهي الصلاة الليلية يصليها جماعة، وجعلها من الدين، جعلها من الدين. والبدعة عندنا في الشريعة وفي العقيدة أن البدعة هي إدخال ما ليس بالدين في الدين، أو إخراج ما بالديني عن الدين، هاي البدعة. فابتدع عمر بن الخطاب صلاة التراويح جماعة، ففي الخلافة العلوية واستتب الأمر لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكنهم يبغضون علي بن أبي طالب، والحال أنهم لو عاملوا عليا بأنه خليفة، هسه خليفة رابع 19 أول حسب ما هم يرغبون، ولكنهم يتعاملون مع علي، فلو قال لا تصلوها إلا فرادا المفروض ما يصلونها جماعة بعد، ولكن حينما قال لهم أيها الناس لا تصلوها أو صلوها فرادا فإني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا، قام له من أطراف المسجد وقالوا يا علي إن قولك مع الشيخين مو قولك مع رسول الله أحب إلينا من قولك فرادا، احتبروا فرادا، احتبروا اجتهاد شخصي، لو يعلمون أنه لا يتكلم ولا ينطق عن الهوى لا يقولون له ذلك، لا يقولون له ذلك، إن قولك مع الشيخين أفضل لنا من قولك فرادا. قام الثاني منا قال بل كتب الله هذا بناصرني، قال واسنته عمراء، راح رسول الله صلى الله عليه وسلم واسنة عمراء. بعدين لما أقام عليهم العدل أمير المؤمنين سلام الله عليه فلم يرغب كبار قريش بذلك، قالوا أن المقام عندك ذل، أنت راح تسويني ويا العبد مالك على أي أساس؟ إن المقام عندك يا علي ذل، والفراق عنك كفر لأنك خليفة رابع ووجبت طاعتك. شوف كيف روح، وحصل ما حصل للزبير وحصل ما حصل لمن لطلحة، حتى أراداه الغدر دون العمر. قال نرى أن عليا بعدما تقلد الخلافة الظاهرية احترض على إقامة صلاة التراويح جماعة كما احترض على قراءة البسملة سرا في الصلوات الجهرية إلى غير ذلك من البدع المحدثة، فعارضها الإمام وشدد النكير عليها بحماس، فلو صدر أيام الخلفاء شيء من هذا القبيل حول القرآن الكريم لكان أولى بعلي عليه السلام مواجهة ذلك التحريف والانحراف، التحريف للقرآن والانحراف لمن تبنى التحريف، ورد ما حذف بلا واهمة. والحاصل من قرأ سيرة المسلمين في الصدر الأول يقف على أن نظرية التحريف بصورة النقص كان أمرا ممتنعا عادة. زين، هذا الأمر الأول، الأمر الأول. الأمر الثاني من نفس القرآن الكريم، طبعا استدل بالنقطة الأولى بدليل الخارجي وهو عدم احتراز الإمام المحصوم، أما الدليل الثاني من نفس القرآن، من نفس القرآن الكريم اللي هي الدليل الداخلي. قال آية الحفظ إن القرآن هو الكتاب النازل، هو الكتاب النازل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه تكفل صيانة القرآن وحفظه عن أي تلاعب. البارحة سأل السؤال سيد سجاد يدري بالإجابة، وهو أن القرآن الكريم بصورة عامة يعني أن الذي ينزل هو من عند الله، مو من عند الله، ما قال من الله، القرآن من الله لو عن الله، ها هو أنا أقول هذا هو سؤال يعني يعني من هو يعني عنه
واسطة وغير واسطة،
أحسنت، يعني شنو شوفنا لا يصدر من الواحد إلا واحد، ومرة لا يصدر عن الواحد إلا واحد، ليش اختلفت؟ النبي صلى الله عليه وآله قال أول ما خلق الله نور نبيكم يا جابر، وخلق عنه لو منه، منه القرآن من محمد ولكن عن الله، واضح؟ والقرآن خير وشيء وكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى خير. إن القرآن هو الكتاب النازل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه تكفل صيانة القرآن وحفظه عن أي تلاعب. قال تعالى وقالوا يا أيها الذين يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هسه هاي إنك لمجنون مرة تحمل أنه إنك لمجنون بمن بأفعالك وعدم صدقك. بس هذا الشيء ما يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وآله عند العامة والخاصة وعند حتى الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله ولكنه يؤمن بسيرة محمد بأنه كانت سيرة حسنة ويسمى بالصادق الأمين قبل نبوته وإدعائه بالنبوة مو؟ ولكن لماذا أتهم بالجنون؟ لماذا؟ قالوا أن علي بن أبي طالب أو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب علي بن أبي طالب حبا جما حتى ظهر ذلك للناس وقالوا أن محمدا جن بعلي. هذا الكلام من الكفار لمن المسلمين من المسلمين أن محمدا جن بعلي. قال وما صاحبكم بمجنون. كمل الآية تلقى علي. بس كمل الآية زين. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما نزلنا هنا زين مو مشكلة ما نزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أكو سؤال هنا هم دائما ما تقدر تتعدى. هسه الله سبحانه وتعالى يقول ومن أشرك ومن كذا إن الله يغفر الذنوب مو إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن الشرك لظلم عظيم. هسه هنا الله سبحانه وتعالى هذه الإضافات إنا بمعنى شنو نحن نزلنا. هسه هاي واحد لو متعدد هناك الإشراك يقولون الشرك ظلم عظيم ما شاكل ذلك أن نجعل مثل الله مثل الله باستقلاليته ووجوب وجوده آخر. هذاك الشرك أنه ظلم عظيم. بعد ويقال أنه الرياء هو ظلم ولكن ظلم ليس بعظيم مو ظلم. وبعد قالوا هنا إنا نحن نزلنا الذكر إما من باب التعظيم. شلون تقول واحد محترم تفضلوا مولاي خدمتكم مولاي هو واحد باب التعظيم. وإما بالأسباب والمسببات أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها فأنزل القرآن بسبب وأنزل فالمدبرات أمرا. إنا نحن الله تبارك وتعالى والملائكة الله أنزله بيد الملائكة قبض الله الأرواح بالرسل بيد الرسل تتوفاهم رسلنا يتوفاهم ملك الموت. أسباب من الذي توفى فلان؟ قالوا الله عن طريق عزرائيل عن طريق الرسل الملائكية. بعدين إنا نحن نزلنا الذكر الله تبارك وتعالى أنزل الذكر وهو القرآن الكريم عن طريق جبرائيل وعن طريق كذا هكذا زين. هذه الآية المباركة واضحة بالحفاظ على القرآن الكريم. إن المراد من الذكر في كلا الموردين هو القرآن الكريم بقرينة نزل ونزلنا والضمير في له يرجع إلى القرآن. وقد أورد المشركون اعتراضات ثلاثة على النبي صلى الله عليه وآله أشار إليها القرآن مع نقدها وهي أولا أن محمدا صلى الله عليه وآله يتلقى القرآن من لدن شخص مجهول لا نعلمه. احنا المفروض نلقى ذاك المجهول حتى نقتله وبقتله ينقطع دعوة النبي أو تنقطع دعوة النبي. فأكو إنسان مجهول هو الذي يمضي على النبي زين. هذا الإنسان هو يدعي النبوة أحسن لش إلا زين. ويشير إلى هذا الاحتراز قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر. يخاطبون شخص بصيغة المجهول زين. ثانيا أنه صلى الله عليه وآله مختل الحواس لا اعتبار بما يتلقاه من القرآن وينقله. مصيب، عفوا مصاب، النبي مصاب بشيء من الجنون، والجنون لا يقصدون به فقد العقل، لا يتكلم معهم ويستقبلهم ويسلم عليهم ويعاودهم وما شاكل ذلك، وإنما هو مجنون، يعني أصابه من الجن شيء، واضح؟ أصابه من الجن شيء. ولذلك يقولون هنا المقصود بالنقطة الأولى أن الشخص المجهول هو من الجن، ولذلك اتهم بالجنون، واضح؟ مو شخص، إنسان يعني. ثانيا مختل الحواس لا اعتبار بما يتلقاه، منين؟ من ذلك المجهول، من القرآن وينقله. فلا نؤمن من تصرف فلا نؤمن من تصرف أو تصرف مخيلته وعقليته في القرآن، أو تصرف مخيلته، يعني يتصرفون بمخيلته وعقليته في القرآن الكريم. الثالثة، لو صح قوله بأنه ينزل عليه الملك كما يدعي أنه جبرائيل ينزل عليه ويأتي بالوحي أو يؤتى بالوحي، فلو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. أنت مو تقول الملائكة جاي تجيب لي القرآن والآيات المباركة وما شاكل ذلك، خو تعال قل لنا هذا الملك، خل نروح نحاكين، قل له انت كذا ونحلفه بالعباس ابو فاضل، يا ملك انت جبت لي كذا. يعني ايش المنطقه؟ زين انتم امنتوا بعيسى او امنتوا بمن؟ بموسى عليهم السلام، امنتوا الملك جاء اليكم؟ مو هذا خوهم جواب شنو نقضي؟ فقد اجاب الوحي عن الاحتراضات الثلاثه، ونقدم الجواب عن الثاني والثالث بوجه موجز، ثم نعطف النظر الى الاعتراض الاول لاهميته. اما الثاني فقد رده بالتصريح بانه سبحانه وتعالى هو المنزل دون غيره، لا من جن ولا من انس ولا من ملك، وقال انا نحن وهو الله تبارك وتعالى. كما رد الثالث بان نزول الملائكه موجب لهلاكهم وإبادتهم، وهو يخالف هدف البعثة حيث قال وما كانوا إذن منظرين. وأما الأول فقد صرح سبحانه وتعالى بأنه الحافظ لذكره عن تطرق أي خلل وتحريف فيه، وهو لا تغلب إرادته، وبذلك ظهر عدم تمامية بعض الاحتمالات في تفسير الحفظ، حيث قالوا المراد حفظه من قدح القادحين، من قدح القادحين، حفظه في اللوح المحفوظ، حفظه في صدر النبي، في صدر النبي صلى الله عليه وآله والإمام الذي يليه الذي يستخلفه. فإن قدح القادحين ليس مطروحا في الآية حتى تجيب عنه الآية، كما أن حفظه في اللوح المحفوظ أو في صدر النبي صلى الله عليه وآله لا يرتبط باعتراض المشركين، فإن اعتراضهم كان مبنيا على اتهام النبي بالجنون الذي لا ينفك عنه الخلط في إبلاغ الوحي، فالإجابة بأنه محفوظ في اللوح المحفوظ أو ما أشبهه لا يكون قالعا للإشكال. فالحق الذي لا ريب فيه أنه سبحانه وتعالى يخبر عن تعهده بحفظ القرآن الكريم وصيانته في عامة المراحل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقول بالنقصان يضاد مع تعهده سبحانه. فإن قلت إن مدعي التحريف يدعي التحريف في نفس هذه الآية المباركة، أنتم تستدلون بمن؟ بالآية المباركة، والذي يدعي التحريف يدعي شنو؟ حتى في نفس الآية أنها محرفة، فكيف تستدلون بالمحرف على عدم التحريف؟ فإن قلت إن مدعي التحريف يدعي التحريف في نفس هذه الآية المباركة لأنها بعض القرآن، فلا يكون الاستدلال بها صحيحا لاستلزامه الدور الواضح. الجواب قال قلت إن مصب التحريف على فرض طروئه، لو تنزلنا جدلا وقلنا أن هنالك تحريف، عبارة عن الآيات الراجحة إلى الخلافة والزعامة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أو ما يرجع إلى آيات الأحكام كآية الرجم وآيات الرضعات وأمثالهما. وأما هذه الآية المباركة لا هي من الرضعات ولا هي من الأحكام الشرعية ولا هي شنو مناصرة لإمام يعتمد على إمامته الغير كالشيعة فرضاً. وأما هذه الآية ونحوها فلم يتطرق التحريف إليها باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين. فإن قلت والمشركين نقول لكم أن المشركين لا يؤمنون بالنبوة أصلاً. يعني يا نبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ومن لم يعتمد على نبوة النبي صلى الله عليه وآله من باب أولى أنه لا يعتمد على القرآن الكريم. واضح الكلام مع المسلمين أنفسهم. آية نفي الباطل، هاي آية كذلك استدل بها الشيخ السبحاني، هي نفس الآية المتقدمة. يأتي الحديث فيها، الحديث عنها إن شاء الله، حتى نصل إلى مطلب مهم، الشيعة وصيانة القرآن. إن شاء الله يأتي الحديث وتتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بلى.